أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مبحث مشايخ التقاة، ووصل الكلام بنا إلى الإشكالات التي أشكلها السيد الخوئي رحمة الله عليه. وعليكم السلام. على هذه القاعدة أو على هذا المبنى، الإشكال الأول ذكرناه وانتهينا من الجواب عليه. الإشكال الثاني الذي يذكره السيد الخوئي يقول: على فرض أننا قبلنا، يقول نحن سنسلم معكم، نحن لا نسلم، هو يقول لا نقبل هذا المبنى من أساس، لكن لو قبلنا به تنزلا، لو قبلنا به تنزلا، من المحتمل جدا، وقلنا بأن الطائفة ماذا؟ لو قبلنا به وقلنا أن الطائفة تسوي بين مراسيل هؤلاء ومسانيدهم، لكن من المحتمل جدا، فهذا يعتبر توثيق في النهاية إلى مشايخ هؤلاء الثلاثة، لكن من المحتمل جدا أنهم عولوا في هذا التوثيق على ماذا؟ على أصالة العدالة، أو على ما يعبر عنه حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق. كل إمامي لم يظهر منه فسق فخبره حجة، وتارة يعبر سيد الخوئي بأصالة العدالة عندهم، بناءهم على أصالة العدالة، حيث يصر السيد الخوئي في عدة موارد على أن القدماء كان لديهم مثل هذا المسلك، بل أكثر من ذلك رحمه الله، يقول حتى هذا المسلك سرى حتى إلى العلامة الحلي، فإن العلامة الحلي أيضا كان يبني على أصالة العدالة، فمتى ما وجدناه يوثق شخصا فمن المحتمل أنه بنى على أصالة العدالة. في كل راوين إماميين لم يظهر منه فسق فيجري فيه أصالة العدالة، الأصل فيه أنه عادل، ما لم يظهر منه فسق، إذا ظهر منه فسق ارتفعت العدالة. واضح؟ هذا المبنى يذكره السيد الخوئي في عدة مواضع من كتابه، أن القدماء كانوا يبنون على أصالة العدالة، ويشكل به كثيرا، وهذا مبحث مهم انصافا وينبغي التحرض له. هل القدماء يبنون على أصالة العدالة أم لا؟ واضح؟ خلنا نقرأ أول شيء الإشكال. فرضنا أن التسوية، يقول وثانيا فرضنا أن التسوية ثابتة، لكن من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل بمراسيلهم، يعني بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، وهذا الرجل الذي يروي عنه ابن أبي عمير لعله من هذا القبيل، باعتبار أنه لا نعرفه لم يظهر منه فسق، فهو ماذا؟ بما أنه إمامي ولم يظهر منه فسق فهو عادل فيقبل خبره. يقول بناء من المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء العامل على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، وعدم اعتبار الوثاقة فيه، لم يلحظ الوثاقة فيه كما نسب إلى القدماء هذا المبنى، واختاره جمع من المتأخرين، وعليكم السلام، واختاره جمع من المتأخرين منهم العلامة على ما سيجيء في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله بن سمك على ما أتذكر في لقبه. خب، وعليه لا أثر لهذه التسوية بالنسبة إلى من يعتبر الوثاقة، بالنسبة إلينا إحنا الذين نقول بأنه يشترط الوثاقة ولا يكفي البناء على أصالة العدالة، نحن لا نقول بكفاية البناء على أصالة العدالة، فمثل هالحكي بعد ما ينفعنا، أليس كذلك؟ والجواب، الشيخ السبحاني يشكك في أصل، وهو في محل هذا التشكيك، في أصل أن القدماء كانوا يبنون على أصالة العدالة، يقول فيه أن نسبة العمل بخبر كل إمامي لم يظهر منه فسق إلى قدماء الإمامية تخالف ما ذكره عنهم الشيخ في العدة، وهو أبصر بآرائهم حيث قال في ضمن استدلاله على حجية الأخبار التي رواها الأصحاب في تصانيفهم، يقول إن واحدا منهم إذا أتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا حالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور أو وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وتجزيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة عليهم السلام. إذا ما يبنون على أصالة العدالة، يشترطون الوثاقة وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، ما يتفقون بأصالة العدالة، فلا يقول مجرد أخبرني به شخص نزل من السماء زيد غيد ما أدري شنو. هذا الكلام ما ينفع عند الشيخ الطوسي، يصرح الشيخ الطوسي يقول وكان راويه ثقتان لا ينكر حديثه، حينئذ ماذا يؤخذ بقوله؟ أما إذا كان الراوي ليس بثقة ينكر حديثه ويرد وترد هذه الفتوى. يقول ترى أنه يقيد عملهم وقبولهم الرواية بكون راويه ثقة، شوف جعل القيد في قبول الرواية كون الراوي ثقة، والقول بحجية كل خبر يرويه إمامي لم يظهر فسقه أشبه بقول الحسوية، هذا القول لم يثبت، وقريب من رأيهم في الأخبار، يشوفون أي رواية بعد يأخذونها وينقلونها في كتبهم، وقريب من رأيهم في الأخبار، ولو كان ذلك مذهب القدامى من الإمامية لما صح للسيد المرتضى ادعاء الاتفاق على عدم حجية خبر الواحد، فإن ذلك الادعاء مع هذه النسبة في طرفين نقيض، ما يمكن اجتماع هذين الأمرين، واضح؟ ولو كان بناء القدماء على أصالة العدالة في كل من لم يعلم حاله فلا معنى لتقسيم الرواة إلى الثقة والضعيف والمجهول، بل كان عليهم أن يوثقوا كل من لم يثبت ضعفه، ومن المعلوم ثبوت خلافه، ومن المعلوم ثبوت خلاف ذلك. وأما ما نقل عن العلامة في حق أحمد بن إسماعيل من قوله لم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يروا فيه جرحا، أو ولم يروا فيه جرحا المفروض، ولم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض، فمن الممكن أن يكون اعتماده اعتماد العلامة الحلي. فهذا العلامة في ترجمة من أين قالوا أن العلامة يقول بأسعار في العدالة؟ في هذه الترجمة، هذا تعبير، شوف لم ذكر أحمد بن إسماعيل وقال لم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرو فيه جرح، إذا هذا يبقى شخص مجهول المفروض. قال فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض، قالوا لو لم يكن مبنى أصالة العدالة لما كان هناك معنى لقبول روايته، لكان يقول الأقوى ردوا روايته، أليس كذلك؟ إلا أن هذا غير تام. ليش؟ لأن في ترجمة هذا الشخص هناك حيثيات مذكورة في كتب التراجم هي التي رجحت للعلامة قبول قوله، نشوف الآن هذه. فمن الممكن أن يكون اعتماده على أحمد بن سمسة، اعتماد العلامة على أحمد بن سمسة لأجل ما قاله النجاشي في ترجمته، شوف تعبير النجاشي ليس صريحا في التوثيق والتعديل صحيح، لكن فيه مدح شديد، يقول له عدة كتب يتكلم عن أحمد بن إسماعيل بن سمكة، على ما ذكر لقبه بن سمكة، ما إذا أحد يراجع، له عدة كتب لم يصنف مثلها، وعليكم السلام، له عدة كتب لم يصنف مثلها، شوف مزير الكتب مو كتب عادية، لم يصنف مثلها، له عدة كتب لم يصنف مثلها، وأن أباه كان من غلمان أحمد بن أبي عبد الله البرقي، أحمد بن محمد بن خالد يعني، وممن تأدب عليه وممن كتبه، هذه ترجمة النجاشي له، شوف ترجمة الشيخ، وقال الشيخ في ترجمته كان من أهل الفضل والأدب والعلم وله كتب عدة لم يصنف مثلها، شوف تعبير الشيخ قريب من تعبير النجاشي، لم يصنف مثلها، كناية عن أنها كتب قيمة وأنها ليست كتب عادية، كتب من العيار الثقيل مو تكرار لكتب غيره، وله كتب عدة لم يصنف مثلها، فمن كتبه كتاب العباسي وهو كتاب عظيم نحو 10,000 ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العباسية، مستوفا لم يصنف مثله. وقال في رجاله عن نفس الشخص أديب أستاذ ابن العنيد. مثل هذه التعبيرات انصافا ليس فيها صراحة التوثيق والتعديل، هذا نقبل به. ولهذا العلامة قال لم ينص عليه أصحابنا بتعديل ولم يروى فيه جرح صحيح، لكن مثل هذه التعبيرات تكشف عن أن هذا الشخص أول شيء ممدوح مدحا عظيما، واضح، فتدخل رواياته في الحسنة كما يعبرون، لأن الحسنة هي التي يرويها الإمامي الممدوح. والعلامة كان يبني على القبول بشنه؟ بروايات الإمامي الممدوح، الروايات الحسنة يبني عليها العلامة الحلي. هي واحد. اثنين، هذا المدح يكشف عن أنه شخص معروف الطائفة، فلو كان فيه أدنى مغمز لوصل إلينا هذا الغامز. احنا ما نتكلم عن شخص يعمل حائكا أو يعمل مدري إسكافيا أو ما شاكل ذلك، مستهان بهذه المهن، لكن هذا شخص له وزن. وعليكم السلام. يقول هذه الجمل تعرب عن أنه كان من مشاهير علماء الشيعة الإمامية وأكابرهم وفي القمة من الأدب والكتابة. ومثل ذلك لا يحتاج إلى التوثيق، بل إذا لم يرد فيه جرح يحكم بوثاقته. لماذا نحكم بوثاقته؟ لأن دواعي القدح موجودة. خب، فإن موقفه بين العلماء غير موقف مطلق الراوي الذي لا يحكم في حقه بشيء إلا بما ورد فيه، وإلا فيحكم بالجهل أو الإهمال. فهذا راوي من طراز خاص، من عيار خاص، ولأجل ذلك كل كان لدينا من العلماء في حق الأعاظم والأكابر هو الحكم بالوثاقة، وإن لم يرد في حقهم التصريح بها. فلأجل ذلك نحكم بوثاقة نظراء إبراهيم بن هاشم والصدوق وغيرهما، وإن لم يرد في حقهم تصريح بالوثاقة. فإن عدم الطعن في ذاته ماذا؟ البعض قال لا يوجد توثيق صريح للشيخ الصدوق. التمسك بحرفية بعض الأمور يعني يترجم له ويمدح بأعلى درجات المدح، لكن لا يجي لفظ ثقة، مثل ما أنا أترجم السيد الخوي ولا أذكر ثقة. هؤلاء كانوا في زمانهم، الشيخ الصدوق كان في زمانه كالسيد الخوي في زمانه، يعني كان علم الطائفة بتعبير آخر. فحينما يترجم ولا ينصف على أنه ثقة، لا لقصور فيه، بل لأنه غني عن التوثيق، المترجم له لا يرى حاجة لذكره بالثقة. مو حرف هذا، اطمئنان اطمئنان تام. يعني شوف اكو شيء، يعني اكو ظهور، اكو ظهور حال، ظهور حال الآن المرجع الفلاني، انت حيث لك قلده، من تقلده؟ هل رأيت شخص نص لك بأنه عدل؟ انا اتحداك ان يكون شخص نص لك بأنه عدل، لكن عدالته نار على علن، واضح. هؤلاء جملة من الرواة كانوا بهذه المثابة قريبة من نظرية المعارف. نعم. الاشكال الثالث، هذا الاشكال الاول من الاشكال الثاني من دفع، لم يثبت ان القدماء يبنون على اثارة العدالة، بل هناك قرينة ان شاء الله في حينما نتعرض الى نوادر الحكمة سيأتي تعبير، لأنه ما يشكل به أن من لم يستثنى هل يستقبل وثاقته؟ البعض قال لعل ابن الوليد كان يبني هناك على وثاقة كل من لم يظهر منه فسق. لا، نحن هناك في العبارة يظهر صريحا أن ابن الوليد لم يكن يبني على أثارة العدالة. إن شاء الله إذا تعرضنا إلى كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري سيتم التعرض إلى هذه النقطة، وهذه نقطة إضافية تؤكد أن القدماء لم يكونوا يبنون على أصالة العدالة. الثالث يقول، وثالثا، إن إثبات أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة دونه خرط القتال. هذا السيد الخوي يقول تعال خلنا نشوف مثل هذه الدعوة كيف نثبتها دون إثباتها خرط القتار. تعرفون القتار بعد؟ هذا الشوك، نوع من الشجر له شوك، ماذا؟ له شوك شديد جدا بحيث أن الإنسان لا يمكن أن يخرطه الخرط، يعني أن تمسك من أوله وتمر بيدك تتقلع الشوك. الشوك هذا شوك شديد جدا، فيقال خرط القتال كناية عن صعوبة الشيء، إذا كان الشيء شديدا وصعبا يقال دونه خرط القتال. نقول دونه خرط القتاد، فإن الطريق إليه أحد أمرين، كيف نثبت أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا أنتقى؟ يقول في الخوء أمرين لا ثالث لهما، أحد أمرين لا ثالث لهما. ما هما؟ يقول الأول إما تصريح نفس الراوي عن ابن أبي عمر يقول أنا لا أروي إلا أنتقى ولا أرسل إلا أنتقى، إما نفس هؤلاء الرواة الثلاثة يصرحون، أو نكتشف ذلك من نفس التتبع. هذا الخيار الأول أنهم يصرحون، الخيار الثاني أننا نتتبع أسانيدهم فنكتشف أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أما الأول وهو أنهم بنفسهم يصرحون فلم ينسب إلى أحد من هؤلاء الثلاثة إخباره وتصريحه بذلك، ما رأينا واحدا منهم يصرح بأني لا أروي ولا أرسل إلا عن ثقة. إذن لو كان لبان واضح، فعدم تصريحهم عدم وصول أي شيء إلينا يعني أنهم لم يصرحوا، هذا أولا، هذا الأول. وأما الثاني أننا نستقرئ، وأما الثاني فغايته عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود. شلون يعني؟ يقول غاية الأمر أن المدعي يقول أنا تتبعت مشايخهم فوجدتهم لا يرون إلا عن ثقة، أليس كذلك؟ أول شيء هذا التتبع يمكن أن يتم بالنسبة إلى خصوص المسانيد، وأما المراسل لا يمكن أن يعرف أن هذا الرجل ثقة أم ليس بثقة، عن رجلين لا يمكن أن يعرف أن هذا الرجل ثقة أم ليس بثقة. وأما بالنسبة إلى المسانيد عن زيد، أخطأ ما هنالك أن هذا المتتبع بحث في جملة من الأسانيد، لا يمكن أن يدعي حصر جميع أسانيد هؤلاء الثلاثة، واضح؟ يقول الثاني فغايته عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود، ولعله يوجد أسانيد لم يلتفت إليها هذا الشخص، على أنه لو تم وقلنا أنه استقراء تام، على فرض التسليم بأنه استقراء تام، فإنه يتم في المسانيد دون المراسيل. ليش؟ لأن المراسيل كيف يمكن أن يدعي أنه استقراءها وعلمها لأنهم ثقات؟ المفروض أنها مراسيل عن رجل أو عن بعض أصحابه، لا يمكن الوصول بالاستقراء الى الادعاء بان هذه المراسيل ماذا؟ اشخاص صفات، لا يمكن الادعاء بذلك. فان ابن ابي عمير قد غاب عنه اثناء من روى عنهم، هو نفس ابن ابي عمير، فكيف يمكن للغير ان يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم؟ واضح؟ الشيخ السبحاني يجيب عن هذين عن هذا الاشكال، يقول يمكن أن نختار الشق الأول ويمكن أن نختار الشق الثاني. خلينا نختار أول شيء الشق الأول. يقول وفيه أن نختار الشق الأول وأنهم صرحوا بذلك، ما المانع أن يكون ابن أبي عمير يصرح يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، يصرح في عدة مجالات بمثل هذا التصريح، فينتشر هذا التصريح في وسط الطائفة. أن نختار الشق الأول وأنهم صرحوا بذلك ووقف عليه تلاميذهم والرواة عنهم، ووقف الشيخ والنجاشي عن طريقهم عليه عن طريق التلاميذ على هذا التصريح، ما المانع؟ وعدم وقوفنا عليه بعد ضياع كثير من كتب القدماء من الأصحاب أشبه بالاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود، هذا لا يمكن. المفروض أن الكثير من الكتب ماذا؟ قد ضاعت الكتب أشبه بالأدلة، يقول أشبه بالاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود، والاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يكون صحيحا إلا إذا كان يفترض بالأدلة أن تكون متوافرة. الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود في مواطن معينة يمكن أن يصح، أما في مثل هذا الموطن لا يمكن أن يصح. كما أن من الممكن أن يقف عليه الشيخ من خلال الكتب الفتوائية من معاملة الأصحاب مع مراسيلهم معاملة المسانيد، وعدم التفريق بينهما قيد شعر، هذا ممكن. ما المانع أن يكون الشيخ قد اطلع عليها إما بالسماع أو من خلال الكتب الفتوائية التي تصرح ببعض الأمور، يعني إما أمور سماعية أو ماذا، أو أمور مكتوبة في بعض الكتب التي لم تصل إلينا. هذا إذا اخترنا الشق الأول، ويندفع به الإشكال. هذا الشق الأول تام. وأما الشق الثاني يقول ولنا أن نختار الشق الثاني، وهو التتبع في المسانيد، وأن الشيخ الطوسي وجملة من العلماء الذين سبقوه تتبعوا مسانيد الشيخ ابن أبي عمر وصفوان والبيزنطي، واكتشفوا أنهم لا يروون إلا عن ثقة، وهو التتبع في المسانيد. وما ذكره من أن غايته عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود غير تام. لماذا؟ لأنه لو تتبعنا مسانيد هؤلاء ولم نجد لهم شيخا ضعيفا في الحديث نطمئن بأن ذلك ليس إلا من جهة التزامهم بعدم الرواية إلا عن ثقة، فإن كثرة الضعفاء كانوا متوفرين آنذاك. فإذا لم نجدهم يروون عن ضعيف، يمكن أن لنا أن نعرف أن هذا ديدنهم، أن لا يروون إلا عن ثقة. يعني بالنسبة إلى الشيخ الطوسي حينما يقول هؤلاء الذين عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يمكن أن نقول أن الشيخ تتبع أسانيدهم هو ومشايخه، لأنه يدعي تسوية الطائفة. فهناك جملة من العلماء سبقوه بهذه النظرية المفروض. ما المانع أن الشيخ الطوسي وأولئك العلماء قد تتبعوا أسانيد ابن أبي عمر وعرفوا من ديدنه أنه لا يروي إلا عن ثقة؟ ما المانع؟ هل يوجد مانع عقلي من ذلك؟ يقول نطمئن لأننا لو تتبعنا مسانيد هؤلاء ولم نجد لهم شيخا ضعيفا في الحديث نطمئن حينئذ بأن ذلك ليس إلا من جهة التزامهم بعدم الرواية إلا عن ثقة. وإلا كثرة رواية ابن أبي عمير ولا نجد له رواية عن ضعيف، هذا يكشف عن ديدا خاص له، ولم يكن ذلك من باب الصدفة. ولو ثبت ذلك لما كان هناك فرق بين المسانيد والمراسيل، فإنه عدم روايته عن الثقة إلا عن ثقة هذه كما تكون في المسانيد تكون في المراسيل أيضا. من لا يأخذ إلا عن ثقة، من لا يأخذ عن الضعيف، من لا يأخذ عن الضعيف، هذا لا يختص فقط بمسانيده، يعني حتى ماذا، حتى مراسيله. واحتمال وجود الضعاف في الثانية دون الأولى احتمال ضعيف لا يعبأ به. إلى هنا ثبت عدم تمامية الإشكالات الثلاثة التي أشكلها السيد الخوئي. والمهم هو الإشكال الرابع، وهو ثبوت رواية هؤلاء عن الضعاف. يقول السيد الخوئي الآن احنا بنجيب لكم موارد ثبت أن هؤلاء الثلاثة رووا عن الضعفاء. فإذا رووا عن الضعفاء بعد استدلالكم هذا كله ما له قيمة، بعد استدلالكم بأكمله لا قيمة له. فإذا ثبت ذلك لا يمكن للإدعاء بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ندخل بعد ذلك في نقض القاعدة بالنقل عن الضعاف. ذكر صاحب معجم الرجال من مشايخ ابن أبي عمير أربعة شيوخ قيل بأنهم ضعفاء. قبل أن ندخل في البحث حول هؤلاء، علي بن أبي حمزة البطائني ويونس بن ضبيان وعلي بن حديد والحسين بن أحمد المنقري، قبل أن ندخل في البحث حول هذه الأسماء الأربعة، نقدم مقدمة. هنا تذكير، يعني حتى احنا ذكرنا بعض هذه النقاط لكن لا بأس بالتذكير حتى لا تصيب عن أذهان الإخوة. لكي يصح النقض على هذه القاعدة لابد أن يكون التضعيف، إذا ثبت مثلا أن ابن أبي عمير روى عن زيد وكان زيد ضعيفا، لابد أن يكون التضعيف تضعيف زيدين منصبا على صدقه في الحديث، ولا يكون التضعيف راجعا إلى مذهبه، أن يكون التضعيف راجعا إلى كلمه في الحديث وعدم صدقه، واضح؟ ولا يكون التضعيف راجعا إلى المذهب. وأما إذا كان التضعيف راجعا إلى المذهب فنحن لا ندعي أن ابن أبي عمير لا يروي عن المنحرف المذهب، واضح؟ نحن ندعي أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الثقة الصدوق بغض النظر عن سلامة مذهبه. هذه النقطة الأولى أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لابد أن يكون التضعيف مسلما وواضحا. فلا يكتب ضعف الاحتمالي. شلون يعني؟ نحن ندعي أن ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي كان ديدنهم أن لا يروا إلا عن ثقة. واضح؟ كانوا يتحرزون عن الرواية عن غير الثقة. صحيح؟ ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي كان لهم هذا الديدن. خب حينما يتحرزون على الرواية عن غير الثقة، خب يوجد أشخاص في كل زمان يختلف الناس في أنهم ثقات أو ضعاف. واضح؟ أنا الآن لو أردت أن لا أدرس إلا عند شيخ عادل، العدالة يختلف الناس فيها. قد أقول أنا بأن زيد عادل وأنت تقول أنه غير عادل، فيمكن أن أدرس عنده لأني أعتقد أنه ماذا؟ أنه عادل، أليس كذلك؟ فابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي يروون عن الثقة الذي باعتقادهم أنه ثقة، وهذا قد يجتمع مع شخص يدعي النجاشي أنه ضعيف. لو ادعى الشيخ النجاشي أنه ضعيف، ما المانع أن الشيخ النجاشي يدعي أن فلان ضعيف بنظره هو ضعيفها؟ يعني لا يمكن أن تختلف الآراء في هذه المسألة، مسألة الوثاقة والضعف بالوجدان، هذا الأمر ممكن. نحن ندعي أن صفوان والبيزنطي وابن أبي عمير لا يرون إلا عن ثقة بنظرهم، وعليه فلو حصل تعارض بين توثيقهم له، لأنهم حينما يرون عن عمر بن حنظلة فإنهم يوثقوه، صحيح؟ فلو ضعفه النجاشي نقول يتعارض التوثيق والتضعيف، أيهما يقدم؟ هذا بحث آخر بعد، أيهما يقدم به إن شاء الله. واضح؟ نعم، لو كان عمر بن حنظلة مثلا مسلم الضعف، طبعا عمر بن حنظلة أصلا لم يرد فيه تضعيف، لكن احنا كمثال يعني، لو كان عمر بن حنظلة مسلم الضعف فإن رواية صفوان عنه حينئذ تكون نقضا للقاعدة. واضح متى يكون النقض؟ إذا كان مسلم الضعف، واضح الضعف، لا مجال للتأمل في أنه ضعيف، حينئذ ينقض على القاعدة. أما إذا كان ضعيف على بعض الأقوال، وهناك في القبال أقوال أخرى ويمكن المناقشة فيها الأقوال المضعفة، فلا يكون هذا نقضا للقاعدة. يصير أشبه التعارض معا مؤثر. أنا الآن أدرس عند زيد لأني أعتقد أنه عادل، أنت تقول أنا لم أدرس عند زيد لأني أراه فاسقا. خب يمكن أن أنا أرى أن زيد عادل وأنت تراه فاسق، ما المانع؟ خب هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، لا بد من ثبوت الرواية عن هذا الشخص، وهذه نقطة يغفل البعض عنها. هذه النقطة يغفل البعض عنها. شلون يعني؟ لا بد أن يثبت أن ابن أبي عمير روى عن زيد. كيف يثبت؟ مو مجرد أن أفتح كتاب الكافي وأجد ابن أبي عمير عن زيد يعني أن ابن أبي عمير أو أن زيد من مشايخ ابن أبي عمير. لا، لابد أن يكون السند إلى ابن أبي عمير صحيحا، من الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير، شو السند صحيح. أما لو كان في السند ما بين الكليني إلى ابن أبي عمير هناك ضعف، فلا يثبت أن فلان شيخ لابن أبي عمير. التفتون إلى النقطة؟ أكرر أعيد البيان، التفتوا حتى اكتبوا بعدين، التفتوا بس إلى النقطة. هذا الآن ابن أبي عمير يروي عن زيد. خب قبل ابن أبي عمير هي الرواية موجودة في كتاب الكافي مثلا، في أي كتاب من الكتب؟ الكافي مثلا. الكافي الكليني يروي عن علي بن إبراهيم وهو ثقة، عن إبراهيم بن هاشم وهو ثقة، عن ابن أبي عمير عن زيد. هنا ثبت أن زيد من مشايخ ابن أبي عمير. لماذا؟ لأن الطريق ما بين الكليني إلى ابن أبي عمير صحيح، فيثبت أن ابن أبي عمير قال زيد أخبرني، زيد من شيوخي. أما لو كان في السنة الضعف، مثلا الكليني يروي عن زيد الضعيف أو الكليني يروي عن فلان الضعيف، عن إبراهيم بن هاشم الثقة، عن ابن أبي عمير، حينئذ نقول نحتمل نحتمل أن فلان الضعيف كذب في هذه الرواية، فلا يثبت أن ابن أبي عمير يروي عن زيد، فلا بد أن يكون الطريق إلى ابن أبي عمير من صاحب الكتاب إلى ابن أبي عمير طريق صحيح، حتى يثبت أن ابن أبي عمير يروي عن زيد وأن زيد من مشايخ ابن أبي عمير. اتضحت هذه النكتة؟ خب، إذن لابد من ثبوت روايتهم عن هذا الضعيف، ويتحقق ذلك بصحة السند من صاحب الكتاب إلى أحد الثلاثة، ابن أبي عمير أو صفوان أو البيزنطي. خب، هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة والأخيرة، أن يكون الشيخ المضعف شيخا مباشرا، ولا يكفي أن يكون شيخا بالواسطة. يعني ابن أبي عمير يروي عن زيد عن بكر، زيد لم يضعف لكن بكر ضعف. خب، بكر ليس شيخا مباشرا لابن أبي عمير، ونحن قلنا أن مصب القاعدة على الشيوخ المباشرين، وهي المقدمة هم تقدمت فيما سبق لكن نذكر بها فقط. اتضحت هذه المقدمات. الآن نأتي إلى هذه النقوض. النقض الأول أن ابن أبي عمير روى عن علي بن أبي حمزة البصائني. يقول: روى الكليني عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الوسواس، أعاذنا الله من الوسواس أو من الوسواس. خب، روى الكشي. خب، إذن إلى هنا ابن أبي عمير يروي عن من؟ عن علي بن أبي حمزة البصائني. حتى يتم الاستدلال لابد أن نلاحظ السند من الكليني إلى ابن أبي عمير. أنا السند ما راجعته المرة، بس في مرحلة سابقة مراجع أنه أتذكر أنه سند تام على ما أتذكر. خب، روى إذن الكليني، إذن ابن أبي عمير هنا يروي عن من؟ عن علي بن أبي حمزة البصائني. يقول: روى الكشي عن ابن مسعود العياشي قال: سمعت علي بن الحسن بن فضال يقول: ابن أبي حمزة كذاب ملعون. من الذي يقول؟ ابن فضال، علي بن الحسن بن فضال يقول: ابن أبي حمزة كذاب ملعون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة، وكتبت تفسير القرآن من أوله إلى آخره، إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا. هذا كل كلام منهم، علي بن الحسن بن فضال الذي هو من مشايخ الفطحية لكنه ثقة، هو أيضا فطحي من حرف المذهب لكنه ثقة، وهو العمدة أنه يقول كذاب ملعون. كذاب، شوف، ما قال فقط إنسان مو خوش آدمي، قال كذاب، لفظ كذاب عبارة ثقيلة، يقول كذاب ملعون. شو التعبير؟ تعبير علي بن الحسن بن فضال كفج. خب، يقول الشيخ سبحاني: أقول إن علي بن أبي حمزة البطائن من الواقفة، وهو ضعيف المذهب وليس ضعيفا في الحديث على الأقوى. إذن علي بن أبي حمزة البطائني من مشايخ الواقفة، وقد ذكر في ترجمته أنه رأس الواقف. هم ثلاثة أشخاص كانوا عمدة رؤوس الواقفة في عصرهم، أحدهم علي بن أبي حمزة البطائني. احنا بنخالف الشيخ السبحاني في بعض الاستنباطات التي يصل إليها. على أي حال، إن علي بن أبي حمزة البطائني من الواقفة، وهو ضعيف المذهب وليس ضعيفا في الحديث على الأقوى، وهو مطعون لأي وقته في موسى بن جعفر عليه السلام وعدم اعتقاده بإمامة الرضا عليه السلام، وقف على إمامة الإمام الكاظم وقال لم يموت، وليس مطعونا من جانب النقل والرواية. وقد عرفت أن المراد من عمن يوثق به في عبارة الكشي هو الموثوق في الحديث. هذه النقطة التي أشرنا إليها، أن الطعن لا يكون راجعا إلى المذهب وإنما راجعا إلى الصدق والكذب، فيكفي في ذلك أن يكون مسلما متحرزا عن الكذب في الرواية. وأما كونه إماميا فلا يظهر من عبارة العدة، لا يظهر أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن الإمامي، الذي يظهر من عبارة العدة أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، وعلى ذلك فالنقض غير تام. نقول ابن الفضال يقول كذاب، علي بن حسن بن الفضال يقول ماذا عنه؟ يقول كذاب. الآن بيجي جوابها، هذا تقول ضعيف المذهب وليس ضعيف الحديث مع أنه يصرح كذاب. وأما ما نقل من العياشي في حق ابن أبي حمزة، العياشي يروي عن علي بن الحسن بن فضال مو كذي؟ خب. وأما ما نقل عن العياشي في حق ابن أبي حمزة من أنه كذاب ملعون فهو راجع إلى ابنه أي الحسن بن علي بن أبي حمزة. شوف، قال سألت ابن فضال أو سمعت علي بن الحسن بن فضال يقول ابن أبي حمزة، ابن أبي حمزة كما يطلق على الأب يطلق على الابن، ابن أبي حمزة، ابن أبي حمزة كذاب ملعون. يقول فهو راجع إلى ابنه أي الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني لا إلى نفس علي بن أبي حمزة كما استظهره صاحب المعالم في هامش التحرير الطاووسي. احنا اشرنا إلى كتاب التحرير الطاووسي في أول الكتاب. وابن أبي حمزة مشترك في الإطلاق بين الولد بين الوالد والولد. والشاهد على ذلك أمران، ما الشاهد على أن المراد هنا هو الابن وليس الأب؟ الشاهد على ذلك أمران، الأول إن الكشي نقله أيضا في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، هذا الكلام نقله في ترجمة الابن. قال العياشي سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فقال كذاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة فلا يصح القول جزما بأنه راجع إلى الوالد. والظاهر من النجاشي أنه راجع إلى الولد حيث نقل طعن ابن فضال في ترجمة الحسن أيضا. قال علي بن الحسن بن فضال كذا، ذكر ذلك في ترجمة الحسن بن فضال الحسن بن أبي حمزة. فظاهر أن النجاشي أيضا يرى أن العبارة منصبة على من؟ على الابن وليس على الاب. هذا هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أو الأمر الثاني، الشاهد الثاني، أن علي بن أبي حمزة البطائني توفي قبل ولادة علي بن حسن بن فضال. كيف؟ التفتوا، علي بن أبي حمزة البطائني توفي في حياة الإمام الرضا سلام الله عليه، وجي كيف الدليل؟ وكانت وفاة الإمام الرضا سنة 203، فلا بد أن تكون وفاته قبل ذلك، لأنه هو أصلا توفي في بداية سنة 203 في صفر. ما افترض اصلا انه ولد سنة او توفي على الاقل سنة 202 او قبل ذلك ربما، اليس كذلك؟ خب، هذه المقدمة الاولى. المقدمة الثانية، علي بن الحسن بن فضال ولد بعد ذلك بكثير. ليش؟ من المقدمة التالية التفتوا، علي بن الحسن بن فضال هو ابن من الحسن بن علي بن فضال. الاب هنا بني فضال عندنا ابن واب، الاب هو الحسن بن علي بن فضال. هذا الحسن بن علي بن فضال من شيوخ الفصحيه، له ثلاثه ابناء منهم احمد ومحمد وعلي. هذا احنا ما شاهدنا علي، هذا علي بن الحسن بن فضال هو الابن الاصغر. واضح؟ علي يقول انا لم اروي عن والدي شيئا لاني قابلت الكتب عنده وكتبت له وكان عمره 18 سنة ما أفهم زين، فأنا أروي عن والدي بواسطة أخواي. تفهمين زين؟ إذا رحنا إلى تاريخ وفاة الأب نجده سنة 224، يعني سنة 224 كان عمر الابن كان 18 سنة. سنة 224 كان عمر الابن 18 سنة. فإذا كان عمر الابن 18 سنة فتكون ولادته سنة 206 بعد وفاة الإمام رضا أصلا بثلاث سنوات. واضح؟ وعلى كل التقدير من الواضح جدا أنه لا يمكن أن يروي عن علي بن أبي حمزة البطائني، لا يمكن بحي حال من الأحوال. فصريحا إذن أن عبارة ابن فضال ناظر إلى الابن وليس إلى الأب. الثاني، إن علي بن أبي حمزة البطائني توفي قبل أن يتولد علي بن الحسن بن فضال بأعوام، فكيف يمكن أن يكتب منه أحاديث وتفسير القرآن من أوله إلى آخره؟ وإنما حصل الاشتباه من نقله الكشي في ترجمة الوالد تارتان وترجمة الولد أخرى. هذا الكلام نقله الكشي هم في ترجمة الوالد هم في ترجمة الولد، وذلك لأن علي بن أبي حمزة مات في زمن الرضا عليه السلام، حتى أخبر الإمام رضا أنه أن علي بن أبي حمزة يعني أقعد في قبره، فسئل على الأئمة فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إلي فسئل فوقاف، فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره ناران. إذن هذا الكلام حينما يخبر به الإمام صريح أن علي بن أبي حمزة ماذا؟ قد توفي. فإذا توفي الرضا عليه السلام عام 203 فقد توفي ابن أبي حمزة قبل ذلك العام. ومن جانب آخر مات الوالد الحسن بن فضال سنة 24 و200 كما أرخه النجاشي في ترجمته. وكان الولد يتجنب الرواية عن الوالد وهو ابن 18 سنة، يقول كنت أقابله أي أقابل الوالد وسني 18 سنة بكتبه ولا أفهم إذ ذاك الروايات ولا أستحل أن أرويها عنه. لهذا هو يروي عن والده بواسطة أخويه، ولأجل ذلك روى عن أخويه عن أبيهما. فإذا كان سنه عند موت الوالد 18 سنة فعليه أن يكون من مواليد عام 206، فمعه كيف يمكن أن يروي عن علي بن أبي حمزة الذي توفي في حياة الإمام رضا عليه السلام؟ فجزمان عبارة علي بن الحسن بن فضال ناظرة إلى الإبن وليس إلى الآب. وعلى كل تقدير فقد روى ابن أبي عمير كتاب علي بن أبي حمزة عنه كما نص به النجاشي في ترجمته، في ترجمة علي بن أبي حمزة أيضا ابن أبي عمير هو الذي يروي كتاب علي بن أبي حمزة البطائني. خب هذا إلى هنا تم أنه ابن أبي تم أن ماذا؟ تم أن علي بن أبي حمزة البطائني لم يثبت ضعفه. هنا أصلا لنا مناقشة أخرى وهي مناقشة مهمة. نقول من المحتمل جدا، لأن علي بن أبي حمزة كان من مشايخ الواقفة، رؤوس الواقفة، لكن قبل الواقف كان من ماذا؟ كان من أعيان الشيعة آنذاك، لهذا كان وكيل الإمام وكان الجابي لأموال الإمام، لم يكن شخصا هامشيا، وكان مسلم الوثاقة آنذاك. فمن المحتمل جدا أن ابن أبي عمير وصفوان حينما يرويان عنه كانا يرويان عنه قبل وقفه حينما كان ثقتين، واضح؟ ثم انحرافه بعد ذلك، يعني نحتاج أن نقول أنه مو انحراف عقائدي فقط، يعني بعبارة أخرى كان البطائني ثقتين عادلا ثم انحرف عقائديا، لكن وثاقته لا دليل لدينا بارتفاع وثاقته، يمكن أن نستصحب الوثاقة السابقة المعلومة السابقة، واضح؟ ألم يكن علي بن أبي حمزة البطائني ثقة في أيام الإمام الكاظم وعادلا؟ خب العدالة ارتفعت بعد إنكاره لإمامة الإمام الرضا، صحيح، لكن وثاقته السابقة يمكن أن ماذا؟ أن نستصحبها، لأنه لم يثبت منه صدور ماذا، وإن كان هذه ذكرها بعض الأساتذة ونحن ناقشنا في هذه النقطة، يعني احنا ما نقبلها، نحن ندعي انه كذوب، لان من ينكر امامة هذا يعني او على الاقل من المحتمل او من الممكن ان يجاب عن هذا الاستصحاب بانه ماذا، بان الوثاقة لا تبقى. لماذا؟ لانه كان يعلم بامامة الامام الرضا، كان يعلم بان الامام الرضا هو الامام، ومع ذلك انكر امامته، واضح؟ فلا يمكن، لو كان نحتمل أن لديه شبه عقائدية نعم، لكنه أنكر إمامة الإمام الرضا فكذب، وهذا الكذب لا يتناسب مع الوثاقة، فبقاء الوثاقة بعد وقفه مما لا يمكن أن نقول نحن به، واضح؟ خب نرجع إلى الكلام. إن من المحتمل في إذن إحنا جوابنا كان أنه يمكن أن أحد الأساتذة ذكر أنه يمكن أن نستصحب الوثاقة السابقة، نحن نشكك في إمكانية استصحاب الوثاقة السابقة لأنه ثبت كذبه، لكن نقول بلا شك كان عادلا في أيام حياة الإمام الكاظم سلام الله عليه، فمن المحتمل أن رواية صفوان وابن أبي عمير عنه كانت في حياة الإمام الكاظم حينما كان عادلا فرويا عنه كتبه. أقول إن من المحتمل في هذا المورد وسائر الموارد أن ابن أبي عمير نقل عنه الحديث في حال استقامته، لأن الأستاذ والتلميذ أدرك عصر الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام، فقد كان ابن أبي حمزة موضع ثقة منه، وقد أخذ عنه الحديث عندما كان مستقيم المذهب صحيح العقيدة، فحدثه بعد انحرافه أيضا. ما المانع أن ابن أبي عمر أخذ عنه قبل الانحراف فنقل عنه بعد الانحراف، يعني التلمذ كان قبل الانحراف فحدثه، يعني ابن أبي عمر حدث بأحاديث البطائني بعد انحراف البطائني، ما المانع؟ نعم، لو لم يكن ابن أبي عمر مدركا لعصر الإمام الكاظم وانحصر نقله في عصر الرضا يكون النقل عنه ناقضا للقاعدة، لكن لا، ابن أبي عمر أدرك زمن الكاظم، وهذا أمر محتمل جدا أن ابن أبي عمر روى عنه في حال استقامته. أضف إلى ذلك أنه لم يثبت كون علي بن أبي حمزة من الواسطة، هذه المناقشة مثال معاد، هذه الآن الاستدراك الأخير من الشيخ السبحاني لا نسلم به. يقول أضف إلى ذلك أنه لم يثبت كون علي بن أبي حمزة من الواسطة، هناك بعض الروايات تنفي عنه الوقف أو ادعي أنها تنفي عنه الوقف، الشيخ السبحاني سيستعرضها عند الحديث عن صفوان بن يحيى ثلاث أحاديث، والنقاش عندنا حاضر فيها. واضح؟ الآن يقول أضف إلى ذلك أنه لم يثبت كون علي بن أبي حمزة من الواقف، وما أقيم من الأدلة فهي معارضة بمثلها أو بأحسن منها، ليست معارضة لا بمثلها ولا بأحسن منها، بما هو أدون منها. الصحيح أنها مناقشة بما هو أدون منها، وسيأتي المناقشة إن شاء الله، وسيجيء الكلام فيه إجمالا عند البحث عن رواية صفوان عنه فرسخ. نحن أيضا بنمشي ويا الكتاب ومن أجل الحديث إلى هناك، لكن أبقوا هاي النكتة في أذهانكم أن الشيخ سبحانه يرى أن علي بن أبي حمزة البطائني ليس من الواقفة، أصلا ليس منحرف المذهب حتى، أو لا أقل أنه عار عن انحرافه. خب، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بعلي بن أبي حمزة البطائني. الكلام حول يونس بن بضيان وبقيتهم يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.